الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فنواصل التعليق على كتاب منهج السلف في تزكية النفوس من تأليف الشيخ سعد بن حمود الشمري وفقه الله. وكنا قد انتهينا عند قول المؤلف: باب في أسباب فساد القلوب. يقول المؤلف: باب في أسباب فساد القلوب. قال الله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال ابن القيم رحمه الله: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، أو كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. وقال أيضا رحمه الله: مدار اعتلال القلوب واستقامتها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى أن فساد القلوب يكون من أمرين: الشبهات المانعة من كمال التصديق، والشهوات المانعة من امتثال الأمر. الثانية أن القلب إذا فسد بالشبهة فسد تصوره للحق بحيث لا يراه حقا. الثالثة أن القلب إذا فسد بالشهوة يبغض الحق النافع ولا يريده. الرابعة أن مدار اعتلال القلوب على أصلين هما فساد العلم وفساد القصد. الخامسة آثر العلم والعمل به في صلاح القلب. لا شك أن مدار الصلاح كما أشار إليه المؤلف سابقا في أبواب سابقة على صلاح القلب، وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك من ما يجب على الإنسان يعتني به هو أن يعتني بصلاح قلبه، ومن اعتناء بصلاح قلبه أيضا أن يعتني بما يفسد هذا القلب، فإذا دخل الفساد فيه اضطرب حال الإنسان وأورثه بعد ذلك الخسران. وذكر المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا. يخبر الله جل وعلا عما حصل في الأمم السابقة، قال: فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بقوتهم وبصحتهم وبعافيتهم وبشهوات النفوس، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ذكر الله عز وجل أمرين فعلهما المخاطبون كما فعلهما الأولون: الأول هو الاستمتاع بالشهوات، والثاني هو الغوص في الشبهات، وهذا معنى قوله: وخذتم أي في الشبهات كالذي خاضوا. فدل على فساد الأمور إما أن يكون من جهة الشهوة، وهذا يحمل الإنسان على عدم امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون من جهة الشبهة، وهذا يحول بينه وبين التصديق الكامل، فربما يحمله على التكذيب بأمر الله تبارك وتعالى أو معارضة الحق أو رده. وهذا ما أشار إليه المؤلف في نقل كلام ابن القيم أن ثمة مرضين يعترضان أو يتواردان على القلوب، هذان المرضان هما فيهما هلاك القلب وموته. مرض الشهوات، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: فزادهم أو أما الذين في قلوبهم مرض، والمراد بذلك مرض الشبهة. فهذان مرضان يعترضان ويتواردان على القلب: مرض الشهوة أن يكون الإنسان عبدا لشهوته وهواه فيحمله ذلك على فعل المحظور وترك المأمور لا من جهة التصديق لكن من جهة الفعل والتطبيق، وإما أن يكون مرض شبهة يشككه في الحق، وهذا هو مرض أهل البدع ومرض أهل الشرك الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. وذلك أهل البدع قد مرضت قلوبهم مرض الشهوة، وكثير من مرض الشبهة يحمل على مرض الشهوة، لأن الشبهات تضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان في القلب تسارعت إليه المعصية والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: مدار اعتلال القلوب واستقامتها واستقامتها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. إما أن يكون الإنسان أن يكون علمه فاسدا، وهذا قد يكون عاملا لكنه على علم فاسد، كحال النصارى الذين كانوا أهل عبادة لكنهم لم يكونوا أهل علم، فالخلل من جهة فساد العلم. وإما أن يكون من جهة فساد القصد، بمعنى أن يكون الإنسان عالما لكن غرضه سيء وليس له مقصد حسن، وذلك قد يحمله على التأويل، كحال أهل البدع. أهل البدع تحملهم أمراض قلوبهم من أمراض الشبهة على تأويل الحق ورده والتكذيب به، ولذلك فساد العلم يقود إلى الضلال، وفساد العلم يقود إلى الغضب، وفساد يقود إلى الضلال، وفساد العلم أو فساد العمل يقود إلى الضلال، وفساد العلم يقود إلى الضلال، وفساد القصد يقود إلى الغضب. وذلك كان أهل اليهود كانوا أهل علم لكن لم يكونوا أهل مقصد حسن، فغضب الله عز وجل عليهم. والنصارى كانوا أهل عبادة لكنهم ليسوا أهل علم، فحكم الله عز وجل بضلالهم. وذلك المؤلف أشار إلى أن القلب إذا فسد بالشهوة فسد تصوره للحق، فسد بالشبهة، فالشبهات تحول بين التصديق وبين الإيمان وبين الإذعان وبين الإيمان بالغيب، فتجد يشكك في الحق، وهذا من أعظم الأمراض، وهو أعظم مرضا من مرض الشهوة، لأن مريض الشهوة يرجى أن يتوب، إذ هو يأتي شهوته وهو يعلم أنها محرمة، فمرض الشبهة أعظم. وأما مرض الشهوة فيجعل الإنسان يبغض الحق ولا يحب الاستجابة له، ولذلك يضعف فيه الرغبة إلى ما عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجب على الإنسان أن يحرص على العلم النافع، لأن العلم يورث اليقين، واليقين يرد الشبهات، فإن أهل الشبهات إنما وقعوا في هذه الشبهة بسبب عدم يقينهم، وعدم يقينهم بسبب ضعف علمهم. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم ليحمل الإنسان على التصديق الكامل، ومن هنا كان الصديق رضي الله عنه يسمى صديقا لعظم تصديقه ويقينه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يسمى بصديق هذه الأمة، أي أن تصديقه عظم على تصديق غيره. ولذلك لا بد الإنسان أن يكون صاحب علم وأن يتعلم، وأن يكون صاحب مقصد حسن، بمعنى أن العلم يحول بينه وبين الشبهة، كما أن النية الصالحة والقصد أو قصد ما عند الله تبارك وتعالى يحمله على ترك الشبهات. وذلك أهل السنة والجماعة جمعوا بين العلم الصحيح والعمل بذلك العلم، بخلاف من كان مجتهدا لكنه على علم فاسد، كحال أهل البدع، قد يجد الإنسان فيهم اجتهادا لكنهم على علم فاسد. ومن هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أثر فساد العلم على الإنسان، بل ربما حمله فساد العلم على الاجتهاد في العبادة، وهذا من سبل الشيطان ومن خطواته. ومن هنا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر في قصة الخوارج، فإن الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد في العبادة، حتى أن الصحابي العابد الزاهد يحتقر نفسه أمام عبادة أولئك. السبب قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وقال في لفظ: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. لماذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على شدة اجتهادهم في العبادة؟ لئلا يكون ذلك دليلا عند بعض الناس والجهلة على أنهم محقون، مع أنه قال في حقهم أنهم شر قتلى تحت ذيم السماء، وقال هم شر الخلق والخليقة، وقال إنهم كلاب النار. انظر إلى وصفهم بشدة العبادة مع كونهم شر الخلق والخليقة، لماذا؟ السبب: هل كان خطأهم من جهة عدم العمل؟ لا، كانوا أهل عمل واجتهاد، لكنه من جهة فساد العلم. وذاك أهل السنة الجماعة يتعلمون ثم يعملون وفق ذلك العلم. ومن هنا لابد الإنسان يكون صاحب علم لي يصرف عنه شبهات أهل البدع والضلال الذين يشككون في دين الله تبارك وتعالى، فضعف العلم قد يحول بين الإنسان وبين رد الشبهات، كما أن ضعف اليقين، كما أن ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى يحول بينه وبين ترك شهوات النفس. ثم قال المؤلف: باب أو باب ما جاء في علاج القلوب من القرآن والسنة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع من مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان، لا يمتنع حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل، ذلك الختم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله ويرشده بعد غيه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان. قال: وقرأ قال عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. وقال أيضا رحمه الله: مدار الإيمان على أصلين: تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. فها هنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته، الثالث طاعة الأمر، الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. وهذان الأمران، أعني الشبهات والشهوات، أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وصلاحه في معاشه ومعاده، وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإرادة والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل. قال: فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. قال: وأمراض الشبهات أخطر أمراض القلوب وأصعبها وأقتلها للقلب. ومن هنا أوصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع، لأن مرض الشهوة يرجى له الشفاء، وأما مرض الشبهة فلا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى أن علاج القلوب يكون بالصبر واليقين، وبالصبر تدفع الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. الثاني أن القلوب مهما بلغت من القسوة فإن الإصلاح وارد. الثالثة أصل سعادة العبد في الدنيا والآخرة وأصل فساده. الرابعة حكمة الشرع في مجانبة أهل البدع، لأنهم يمرضون القلوب. يقول: باب ما جاء في علاج القلوب من القرآن والسنة. ما من مرض إلا وعند الله عز وجل علاجه، ليس ثمة شيء يستعصي على الله تبارك وتعالى. وذلك قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرف على أنفسهم من بالذنوب، والذنوب قد تكون علمية وقد تكون عملية. الذنوب العملية كفعل الإنسان المعاصي وترك المأمورات، والعلمية كالابتداع والشرك والضلال واعتقاد غير الحق. فالله عز وجل بيّن بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، وهذا يقتضي أن الإنسان يهتدي بعد أن أضله الله تبارك وتعالى، لكن يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. وذلك قال جل وعلا: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي ما من أحد حقق هذا الأمر إلا وقد هدي السبل الله تبارك وتعالى، لكنه يحتاج إلى الجهاد. جاهدوا فينا أي جاهدوا. الجهاد يقتضي إيش؟ أن يبذل الإنسان غاية وسعه وكل طاقته. فينا أي يبتغي رضا الله، بمعنى أنه يجاهد يبذل وسعه وطاقته التماس رضا الله تبارك وتعالى. ومن هنا ذكر المؤلف: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. طيب، كيف صاروا أئمة يهدون بأمر الله ويأمرون الناس بأمر الله تبارك وتعالى؟ ما صيرهم الله أمين أئمة إلا لما حقق، قال: لما صبروا، هذا الأمر الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن وصفهم الله جل وعلا بأنهم كانوا صاروا أئمة بالصبر وباليقين، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا حققوا الإيمان وكانوا يتقون المعاصي. والإيمان فيه اليقين، والتقوى فيه الصبر. قال لما صبروا، أي حبسوا أنفسهم على طاعة الله وصبروا عن معصيته، لأن النفس تدعو الإنسان للمعاصي، فإن النفس تميل إلى الدعة والراحة والتماس شهوات النفس مما حرم الله تبارك وتعالى. وقد حفت النار بالشهوات، فسبيل النار هو الشهوات بخلاف سبيل الجنة، حفت بالمكاره. ولذلك الإنسان لا يمكنه أن يمتنع عما حرم الله وأن يفعل ما أمر الله حتى يكون ذا صبر. ومن هنا ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في 90 موضعا. إذن الصبر يحول بين الإنسان وبين مرض الشهوة بأن ينساق وراء شهواته. واليقين وهو الإيمان التام الصادق، هذا يحول بين الإنسان وبين الشبهة، فيكون عنده يقين بأمر الله تبارك وتعالى بخبره. وهذه كما قال ابن القيم هي القوة الإرادية النظرية أي العلمية. فالعلم يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الشبهات، شبهات الشرك والضلال والبدع والانحراف. وما من أحد يلتمس ما عند الله تبارك وتعالى ويرجو شفاء قلبه ويسعى ويبذل جهده إلا ويهديه الله تبارك وتعالى. أي مهما كان الإنسان مريض القلب فإن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، وإنما على الإنسان أن يتدبر. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول هذا الشاب عند عمر عليها أقفالها، ومفاتيح هذه الأقفال بيد من؟ بيد الله. فدل على وجوب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الإنابة والتصديق به والتسليم لأمره جل وعلا، وأن يسلم الإنسان لربه جل وعلا. فلا بد من العلم والعمل، فالقلب مهما قسى يهديه الله. وكان بعض الصحابة على الشرك والضلالة والعماية والغي قبل الإسلام في الجاهلية، ومع ذلك لانت قلوبهم لما نزل عليهم القرآن. وذلك من أعظم ما يصلح القلوب هو أن يتأمل الإنسان في كتاب الله، وأن يتدبر أمر الله تبارك وتعالى، وأن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا قال يهدون بأمرنا، يهدون بأمر الله ويهتدون به، يطلب الهداية منك من الكتاب والسنة. وهذا معنى قول المؤلف باب ما جاء في علاج القلوب من القرآن والسنة. فالرجوع إلى القرآن والسنة والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان، هذا من أعظم ما يطهر هذه القلوب ويزكيها. وأما الانسياق وراء شهوات النفس والاعتداد بالنفس والإعجاب بها، وذاك الكبر يحمل الإنسان على الشك بأمر الله تبارك وتعالى، كما يفعله بعض الناس اليوم هكذا والعياذ بالله. هم معجبون بأنفسهم فيحبون التميز ويقدحون في غيرهم، ولذلك يأنفون من الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، فيبدأون يشككون في الأحاديث ويقولون هذا يخالف العقل، هذا يخالف الواقع. وقد يكون الدافع لهم هو تعظيم الكفار، يكون الدافع لهم تعظيم الكفار وتعظيم الحياة الدنيا. فإذا رأوا الكفار على ساعة من الدنيا والتكنولوجيا والتطور العلمي والعمران عظموا ذلك، لأن غرضهم هو الدنيا. فإذا عظموا ذلك ظنوا أن الدين هو الذي يحول بين هذه التطور العمراني والعلم وغير ذلك، فيأنفون من انقياد لأمر الله تبارك وتعالى. قال المؤلف باب ما جاء في الإخلاص، وبدأ المؤلف وفقه الله يذكر بعض واجبات القلوب وبعض أعمال القلوب، وأعظمها الإخلاص. ابتدأ بالإخلاص لأنه أساس أعمال القلوب وأسها. قالت جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا نعاي العرب ثلاثا إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، أو الرياء والشهوة الخفية. وقال الزبير بن عوام رضي الله عنه أيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وعن عاصم رحمه الله قال كان أبو وائل إذا صلى في بيتي ينشج نشيجا. قال وأبو وائل من التابعين شقيق بن سلمة، قال ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. وقال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه أو فقه الفقه الكثير وما يشعر به أناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. وقال ميمون بن مهران رحمه الله إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا القليل. وقال ابن مبارك رحمه الله رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية. وقال ابن القيم رحمه الله الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. قال المؤلف فيه فوائد: الأولى أهمية الإخلاص والأمر به في النصوص الشرعية، الثانية كمال عدل الله وأن يجازي كل امرئ على حسب قصده، الثالثة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الرياء والشهوة الخفية، الرابعة إخفاء الأعمال الصالحة، الخامسة إخلاص السلف في أنواع الطاعات، السادسة صدق السلف في حال الخلوة، السابعة أن النية الصادقة يضاعف معها العمل، الثامنة حقيقة الإخلاص. باب ما جاء في الإخلاص: الإخلاص أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يصفي أعماله وأقواله وإراداته لله، ولا يكون له مقصد في أعماله إلا رضا الله، لا يطلب بعمل تعبدي أمرا دنيويا، بمعنى أن يصلي لله وأن يصوم لله وأن يزكي لله وأن يبر والديه لله وأن يحسن جاره لله وأن يكون صادقا لله وأن يتوكل لله وأن يفعل كل ما أمر به ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فإن الإخلاص أصله التصفية، بمعنى يصفي عمله لله. قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، أي لا يتقبل الله جل وعلا من عبد عملا إلا أن يكون متقيا، بمعنى أن يتقي الشرك في ذلك العمل. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك في ذلك العمل أحدا، لا يطلب مدحا ولا ثناء من أحد ولا يطلب به أمرا دنيويا، بل يبتغي العمل الذي هو عبادة ابتغاء وجه الله. وذلك قال المؤلف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا أن يعبدوا الله فقط، لا، لأنهم قد يعبدون الله ويعبدون معه غيره، قد يعبدون الله لكن بغير نية خالصة، وإنما أمر الله بأن تكون العبادة خالصة له. قال ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين له الدين، بمعنى أنهم يخلصون في أعمالهم لله ولا يطلبون غير وجه الله تبارك وتعالى. وأعظم ذلك أن يعبد الإنسان ربه ويعبد غيره، هذا هو الشرك بالله، الشرك الأكبر، وهو أن يكون عابدا لله ولغيره، كمن يذبح لله ويذبح للولي ويذبح للقبر، وأن ينذر لله وينذر للأموات، وأن يستغيث بالله ويستغيث بالغائبين والأولياء، فهذا هو أعظم الشرك، وهو أعظم ما يناقض الإخلاص، لأن الله إنما أمر العباد أن يخلصوا له جميع العبادة. ومن ذلك أن ينوي الإنسان في عبادته المدح والثناء، وهذا هو الرياء، هذا هو الرياء، أن يريد الإنسان مدح الناس كأن يصلي ليمدح، وأن يتعلم ليمدح ويوصف بالعلم، وأن يتصدق ليقال أنه جواد وكريم فيريد السمعة ويريد الجاه والمنصب، أو أن يريد بعمله حظا دنيويا كمن يحفظ القرآن ليكون إماما فقط وليس غرضه إلا الوظيفة، وأن يتعلم العلم ليحصل على وظيفة، لا يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعلم الناس وأن يعرف دين الله، لا، إنما يريد الوظيفة بهذا التعلم، أو أن يصوم لأجل أن يصح جسمه ولا ينوي بذلك التقرب لله. فلا شك أن هؤلاء طلبوا أمرا دنيويا، ولا شك أن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأصل ذلك إنما الأعمال بالنيات، الرجلان قد يهاجرا إلى المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهما في الظاهر مستويان وفي الباطن قد يكون قصد أحدهما الهجرة لله ولرسوله أي ابتغاء ما عند الله، والآخر قد يقصد نكاح امرأة هاجرت فلا يتمكن من نكاحه إلا أن يهاجر إليها في المدينة، فهما في الظاهر سواء وفي عند الله جل وعلا ليس بسواء، بل هذا لم يقصد وجه الله تبارك وتعالى، وذاك لا يكتب له أجر الهجرة، لا يكتب له أجر الهجرة. وهنا ذكر المؤلف وفقه الله كثيرا من أقوال السلف رحمهم الله، وأنهم كانوا يخفون أعمالهم، لماذا؟ لأنهم يخشوا على أنفسهم الرياء، فربما يكون إنسان صاحب علم ولا يعرف به حتى جاره، وربما يكون مصليا ولا يعرف به زواره، أي يحاول أن يخفي عمله. ولا شك أن محاولة هؤلاء لإخفاء العمل لأجل أن لا تنخدش النية، ولو أرادوا السمعة لأظهروا ذلك، ولذلك كما قال ابن مبارك رب عمل صغير تكثره النية، قد يكون عمله قليل، قد يتصدق الإنسان بدينار لكنه يبتغي بذلك وجه الله، وهذا قد يضعف أجره على من تصدق بمليون ولكنه نوى أن يمدح وأن يثنى عليه. وذاك الإخلاص كما قال ابن القيم تجريد القصد، أن يجرد الإنسان قصده طاعة لله، طاعة لله وابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أعظم ما ينبغي أن يحرص وأن يراجع الإنسان فيه نفسه دوما هو الإخلاص. انظر في طلبك العلم، انظر في صلاتك، انظر في برك، في إحسانك، في صدقك، في كل خير تعمله سواء كان عمرا قوليا أو فعليا أو قلبيا، هل تريد به وجه الله أم لا؟ وهذا هو أصل الدين، أنه مبني على إخلاص الله تبارك وتعالى. ولو تذكر سان قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، أي من اتقوا الشرك، بمعنى أنهم أخلصوا لله في أعمالهم، فكل من اتقى الشرك في الصلاة وفي الصيام وفي أعماله تقبل الله عز وجل منه. ولذلك شرط العمل الأول هو أن يكون الإنسان مخلصا لله. وكان سفيان الثوري يقول ما عالجت نفسي أشد علي من النية وإنها تتفلت علي. فلا بد الإنسان يراجع نفسه دوما وينظر، فربما يقف موقفا يمدح عليه ولا يكون قصده وجه الله تبارك وتعالى، فقد يأمر المعروف وينهى عن المنكر لا لوجه الله لكن ليقال أن الرجل قائم بالحق ناصر له، وربما يحفظ القرآن ليمدح ويوصف بأنه حافظ، وقد يريد يعني الرفعة على أقرانه وأن يتميز عنهم، لا لكونه يريد أن يسابقهم في الخير لا، لكنه يريد أن يكون أفضل من غيره وأن لا يفوقه أحد، ليس لأنه يريد أن يكون أعبد الناس لله لا، لكنه يريد أن يرتفع على الناس، فقصده أن يكون مرتفعا على غيره. ولا شك أن هذا ليس من النية الصالحة. ثم قال المؤلف وفقه الله باب ما جاء في المحبة. قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وقال ابن القيم رحمه الله فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله ملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. وقال أيضا رحمه الله والعبادة تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. وقال أيضا رحمه الله لا تحد المحبة بحد أوضح منها، بمعنى أوضح من أن تقول الحب، فهذا اللفظ يبين المعنى دون أن تحد لها حدا معينا. قال فالحدود لا تزيدها أي المحبة إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها أي وجود المحبة، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. قال فيه فوائد: الأولى منزلة محبة الله ورسوله في القرآن والسنة، الثانية أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام علامة على محبة الله، الثالثة شدة محبة المؤمنين لربهم وإفرادهم محبة العبودية له وإفرادهم محبة العبودية له، الرابعة فضل محبة الله وأنها تقوم بالعبد وإن قل عمله، الخامسة فضل المحبة في الله وأن المرأة مع من أحب، السادسة أن المحبة تستلزم الامتثال والطاعة واجتناب النهي، السابعة خطورة المحبة مع الله، الثامنة أن العبودية لا تقوم إلا على ركنين الحب والذل، التاسعة بيان المحبة التي يجب أن تكون لله وأن صرفها لغير الله شرك، العاشرة أن المحبة لا تحد بتعريف جامع فالحدود لا تزيدها إلا غموضا. المؤلف وفقه الله بعد الإخلاص ذكر المحبة، لماذا؟ لأن أصل العبادة هي المحبة، والمحبة كما يقسمها العلماء وأهل اللغة والعارفون 9 درجات، أعلاها أعلى درجات المحبة هو العبادة، وذلك الذي يجعل الإنسان عابدا لله هو المحبة، ولو أن الإنسان ما أحب الله ما عبده، ولذلك كل معبود فلا بد أن يكون محبوبا، ولذلك عباد القبور يحبونهم من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله، فكانوا مشركين بذلك. فالمحبة هي التي تقود الإنسان وتضعه على طريق الله، وهي التي تحمله على عبادة الله تبارك وتعالى وطاعة أمره واجتناب نهيه، وذلك كلما عظمت المحبة في القلب كلما كان الإنسان أكثر التزاما بطاعة الله. فما يوجد من المعاصي والذنوب من بعض المؤمنين فسببه ضعف المحبة، وذلك على الإنسان يحرص على أسباب المحبة، فإنه إذا عظمت محبة الله في القلوب قادته إلى طاعة الله والتزام أمره. ومن هنا ذكر الله عز وجل المحبة الشركية، قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأنداد والشركاء ومن يعبدون من دون الله من الأولياء والصالحين والملائكة والجان، يحبونهم كمحبة الله أي من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله، وهذه محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها ذل وخضوع مع التعظيم. فالمحب لله هو خاضع لله، ذليل له، معظم له، وهذا ما يقع في قلوب المشركين. فعباد القبور اليوم، عباد الأولياء والقبور والأضرحة، يحبون هؤلاء كمحبة الله، فتجد الإنسان منهم خاضعا ذليلا معظما لذلك المحبوب. وذلك يجمع العبادة أصلها الذل والخضوع مع المحبة والتعظيم، وهذه المحبة هي المحبة العبادة التي أشرك فيها المشركون، فأحبوا أندادهم كمحبة الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جعل هذا علامة وجعله شاهدا على المحبة، فكل من ادعى محبة الله نقول الشاهد عليك عملك، فإن كنت ملتزما أمر الله مطيعا له تاركا لما نهى نهيت عنه، فهذا من أظهر الدلائل على محبة الله عز وجل في قلبك. وإما من ادعى الإنسان محبة الله كحال الصوفية اليوم يدعون أنهم أهل المحبة والعبادة، وهم تاركون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليتهم تركوا السنة فقط، بل وقعوا في أعظم ما حذرت منه الشريعة وهو الشرك بالله، فتجد واحدا منهم يندب ما يعبده، ويندب شيخ الطريقة يا جيلاني يا بدوي يا عيدروس يا بريلوي وهكذا، وهذا هو أعظم الشرك بالله، وهو دعاء الموتى ودعاء الغائبين والاستغاثة بهم والاعتقاد فيهم، ومع ذلك هم يزعمون أنهم أهل المحبة، بل أنتم أهل البغض وأنتم أعداء النبي عليه الصلاة والسلام حقا. محبة الله شاهدها وعلامتها ظاهرة، ما يحتاج. كل من قال أني محب لله ما يحتاج أن نقول والله هذا أمر قلبي، لا، العلامة عليه ظاهرة. كيف؟ بالاستجابة. ولذلك إذا كان إنسان مطيعا لله مستجيبا له فهذا من أظهر الدلائل على محبة الله. ومن قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وليس النتيجة أن يثبت الله محبتك له، بل النتيجة أعظم من ذلك، وأن تكون محبوبا لله، تكون محبوبا لله. فنتيجة محبة الله التي شاهدها اتباع أمر الله نتيجته أن تكون محبوبا لله وأن يحبك الله. وذلك كما قال الحسن البصري: ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب. قد يكون إنسان محبا لله لكنه عاص لله تبارك وتعالى، لأنه لم يلتزم أمر الله ولم يترك ما نهى الله عنه. وربما يكون سبب وقوعه في المعصية ترك الأمر الجهل، لأنه لم يتفقه ولم يتعلم، فوقع في العبادة الشركية والضلال جهلا منه، وإن كان قصده حسنا. والقصد الحسن لا يغني إلا مع الاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص وهو محسن، أي متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث والآثار الدالة على ذلك. ولذلك لا بد الإنسان يعظم محبة الله. وأعظم ذلك أن يتدبر الإنسان، أعظم وسائل ذلك أن يتدبر الإنسان القرآن وأن يتأمل نعم الله عز وجل عليه. فمن أسباب محبة الله ومن وسائل ذلك أن يتعرف الإنسان على ربه. وذلك كلما كان الإنسان أعرف بربه كان أعظم محبة له. وأن يتأمل الإنسان النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وهي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان لا يمكن أن يعد نعم الله. وأن يتأمل في جمال صفاته تبارك وتعالى، وأن يتأمل في عظمته، فإن من عرف عظمة الله وجميل صفاته وعظمة نعوته أحبه. ومن سبيل ذلك أن يتدبر الإنسان القرآن، وأن يتأمل في ما جاء في سير السلف والصالحين. قال المؤلف: باب ما جاء في الخوف. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت أو ما سمع مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن عامر بن ربيعة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ تبنة فقال، تبنة جمع مفرد التبن، فقال: وددت أني هذه، ووددت أن أمي لم تلدني، ووددت أني كنت نسيا منسيا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان، أو ما وطئ عقب اثنان، أي ما لاحقني اثنان تبعاني. قال: ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابنة الربيع، أي الربيع بن خثيم من عباد التابعين، تقول للربيع: يا أبتي لما لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك أن ينام، أو لا تدع أباك ينام. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، أو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، أي خوفا، يقول: لا أنجو، والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فينسئ العمل أي يؤخره ويتمنى على الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه ومحارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف عليه أو خيف منه اليأس والقنوط. قال: والخوف شعور يعتلي القلب يدفع بالعبد إلى الحذر ممن يخافه. قال المؤلف فيه فوائد منزلة الخوف وأهميته في القرآن والسنة. الثانية: شدة خوف الصالحين مع أعمالهم العظيمة. الثالثة: ما من عبد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الرابع: عدم اغترار السلف بأعمالهم. الخامسة: أن الخوف من الله سمة الصالحين. السادسة: الخوف المحمود والخوف المحرم. قال السابعة: حقيقة الخوف. المؤلف رحمه الله أردف وأعقب باب المحبة باب الخوف، لأنه يمثل الجناح الأول. فالمحبة تمثل بدن الطائر، وهذا البدن لا يمكنه أن يطير إلا بجناحين، ما هما؟ الخوف والرجاء. وذاك أردف المؤلف ذكر المحبة الذي هو الأصل وهو الذي يوضع الإنسان على طريق العبودية، ثم ذكر ما يعينه على السير في هذا الطريق وهما الجناحان: جناح الخوف وجناح الرجاء. الخوف يحول بينه وبين المعاصي وبين ترك الأوامر وفعل المحظورات، والرجاء يحدوه ويشوقه لفعل الطاعات ويرغبه فيما عند الله تبارك وتعالى، ويبعث فيه الأمل والرجاء، رجاء الثواب. وهذا من حسن تصنيفه المؤلف. قال: باب ما جاء في الخوف، أي الخوف من الله، وهو خوف العبادة، ما يسمى بخوف السر، وهو أن يحمل الإنسان الخوف من الله، وهذا لا يكون إلا باستحضار المراقبة، وأن الله عز وجل مطلع عليه، عليم به، قادر عليه، هو تحت سلطان الله وتحت عين الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قادر أن يعاقبه متى ما شاء، فهذا يحمله على طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نفسه، أي أن تخافوا الله تبارك وتعالى، أن تخافوه أن تتركوا أمرا أمركم به، أو أن تفعلوا أمرا قد نهاكم عنه. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأنهم يعلمون أنهم راجعون الله عز وجل، فوجلت قلوبهم فآتوا ما آتوا. عائشة ظنت أن يؤتون ما آتوا أي أنهم فعلوا معاصي، فاستغربت كيف يكون إنسان عاصيا سارقا كاذبا شر الخلق مع ذلك يكون خائفا من الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن قوله الذين يؤتون ما آتوا أي يسارعون في الطاعات، ومع ذلك فهم مطيعون لله، يصومون ويتصدقون، ومع ذلك خائفون من الله. ما هو الخوف؟ الخوف ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فإذا كان هذا حال أهل الطاعات، يطيعون ويخافون أن ترد أعمالهم، فماذا يقول أهل المعاصي والذنوب وهم آمنون من مكر الله تبارك وتعالى؟ أشك أن هذا والعياذ بالله من أعظم الاغترار ومن أعظم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا إلا من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمه، ما من أحد إلا سيوقفه الله ويطلعه على ذنوبه ومعاصيه. ولذلك لابد أن يراقب وأن يتذكر ذلك اليوم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من خاف مقام ربه خاف ذلك اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأل الله عز وجل عن النقير والقطمير والصغير والجليل والحقير. ولذلك ذكر مؤلف وفقه الله كلام عباد الصحابة كعمر الخطاب يقول: وددت أني نسيا منسيا، وعبد المسعود، وذكر الأثر عن الربيع بن خثيم وأنه كان لا يكاد ينام لأنه يتذكر جهنم فيخاف سبلها والوقوع فيها، فيقوم ويحيي ليله طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الخوف المحمود. الخوف المحمود من الله عز وجل هو الذي لا يبعث على اليأس، لا، بل يحمل الإنسان على الطاعة. وذاك إذا أردت أن تعرف هل خوفك خوفا محمودا أم مذموما، فانظر هل حملك الخوف على التزام الطاعة وترك المعاصي، معنى أن تخاف الوقوع، تخاف عقاب الله فتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه، فهذا علامة على أن خوفك محمود، لأنه حملك على أمر الله تبارك وتعالى وحملك على الاستقامة. أما إذا بعث فيك اليأس بحيث تصلي وتصوم ويبعثك على اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى والقنوط، فهذا لا شك أنه خوف مذموم، بل هذا من المعاصي، بل من كبائر الذنوب أن ييأس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى
وهذا معنى قول ابن القيم: الخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، لكن إذا تجاوز حتى يقنط مما عند الله تبارك وتعالى لا بد من الرجاء. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر وفقه الله ذكر بعد ذلك باب ما جاء في الرجاء، لأن تغليب الخوف مع عدم ملاحظة الرجاء قد يوقع الإنسان في القنوط، كما أن تعظيم الرجاء قد يحمله على الأمن من مكر الله. فعندنا أمران: أن يأمن الإنسان مكر الله وعقوبته، وهذا سببه تغليب الرجاء كما ذكر: ما علي أنا أفعل كذا لا أنجو. المؤمن يطيع ويخاف أن لا يتقبل منه، لكنه لا يمتنع من العمل. وأما المنافق فيقول: الناس كثير، ولست أنا الوحيد الذي أعصي، ولست أنا الوحيد الذي تركت هذا الأمر، والله سيغفر لي. وهذا هو الغرور والتمني على الله تبارك وتعالى. وذلك لا بد من مع الرجاء من إحسان العمل. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا يكون الرجاء محمودا حتى يكون محسنا، حتى يكون محسنا. ولك إحسانه هو الذي يحمله على الرجاء، أما مع الإساءة فهذا غرور. قال: باب ما جاء في الرجاء. قال تعالى: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تعالى 100 رحمة، أو إن الله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها، أو تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وعن ثابت بن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله، أو إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. أي ذكر الرجاء في رحمة الله والخوف من الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، أي عند الاحتضار، إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: والله لو خيرت بين محاسبة الله لي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. وقال ابن القيم رحمه الله: الرجاء 3 أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجاء رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وقال أيضا رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه 3 أمور: أحدها محبته ما يرجو، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وقال أيضا: الرجاء هو النظر إلى ساعة رحمة الله. قال المؤلف: في فوائد الأولى منزلة الرجاء في القرآن والسنة، الثاني أن الرجاء يستلزم العمل، الثالثة سعة أو ساعة رحمة الله وكيف أن الكافر طمع في جنته، الرابعة حقيقة الرجاء وأقسامه، الخامسة أهمية الجمع بين الخوف والرجاء. الرجاء بمعنى أن يكون الإنسان حسن الظن بالله يرجو ويأمل أن يغفر الله ذنوبه وأن يتقبل أعماله فيرجو رحمة الله، وهذا هو الذي يدفع الإنسان على السير. وذا كما قيل: الإنسان كمثابة الطائر، جسده المحبة وجناحه الخوف الرجاء. إذن هو قد وضع على طريق، الطريق يحتاج إلى إيش؟ ما يسيره. كيف يسير؟ الرجاء هو الذي يحدوه. لولا أن الإنسان يرجو رحمة الله وثوابه والفوز بالجنة والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى والرضوان لما عمل، لأنه لو قنط ما عمل. الإنسان لو علم أنه لو عمل ما حصل مراده يترك العمل، وإنما الذي يجعله ويدفعه العمل. الإنسان يعمل، يعمل عند الملك، يعمل عند الوزير، لولا أنه طامع في شيء من وزير لما عمل. وذلك لو قنط الخير الذي يرجوه من هذا الوزير أو هذا المدير ما عمل، ترك العمل، ترك العمل. فالرجاء يحمل الإنسان على العمل، ويشوقه إليه، فهو الذي يسير هذا الجسد في هذا الطريق. لكن في الطريق ثمة أمور وشهوات قد تجذب الإنسان وتحاول أن تجعله يتنكب هذا الطريق. ما الذي يحول بين أيش؟ الانحراف، الخوف. فالخوف يجعلك تسير لا تترك هذا الطريق، والرجاء يجرك ويجعلك تسير. فهذان أمور ثلاثة: المحبة أصل العبادة، والرجاء والخوف. ولا بد من موازنة بين الرجاء والخوف، لأن الخوف إذا زاد عن حده حمل الإنسان على القنوط من رحمة الله، وهذا من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن الرجاء إذا زاد عن حده حمل الإنسان على الغرور وأن يأمن عذاب الله، وهذا يحمل على التفريط في أمر الله تبارك وتعالى. فلا بد من الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يقنط الإنسان من رحمة الله، بل يكون راجيا فيما عند الله. وذكر الله عز وجل وصفه بأنه يغفر الذنوب جميعا ولو عظمت، ما من ذنب يتعاظم الله عز وجل أن يغفره. قال جل: ورحمتي وسعت كل شيء. ويكفي الإنسان ينظر في الحديث أن الله ادخر 99 رحمة ليوم القيامة، والرحمة التي يتراحم بها الخلق، ما يجد الإنسان في قلبه من رحمته بأولاده وشفقته على الناس وعلى المحاويج ورحمة البهائم بأولادها، كل هذا رحمة واحدة. أضعاف ذلك مدخر ليوم القيامة لمن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي عند الموت، قال: أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. أي أنا ما بين أعمال عملتها لله من طاعة أرجو رحمة الله فيها، بمعنى تقبلها الله، وما بين ذنوب وتقصير أخاف أن يعاقبني الله. قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه ما يرجو وأمنه ما يخاف. وذاك ابن القيم ذكر أن الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان: الرجل ما بين أن يكون مطيعا لله عاملا بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعجب بهذا العمل لأنه لا بد أن يتقبل منه، والإنسان قد يعمل وربما يحمله العجب على أن يرد عمله، وقد يكون مفرطا في هذا العمل، إما في التعلم فيعمل لكن بلا علم فيكون ضالا. وهذا معنى قوله جل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اجتهدوا وعملوا كحال أهل البدع والضلال وأهل الشرك، عندهم عبادة واجتهاد لكن على ضلال، لكنهم هذا الذي يرجو رحمة الله والذي يعمل بطاعة الله على نور من الله، بمعنى أنه على علم، فهذا يرجو ثواب الله. لماذا؟ لأن من حسن الظن بالله أن يرجو الإنسان أن الله عز وجل يثيبه، لكن مع ذلك لا يأمن أن يدخل في عمله شيء يفسد عمله وأن يرد عمله لأمر آخر، إما لفساد نيته أو لأمر خارج منه. كما أن الرجل الآخر أنه رجل مذنب لكنه تاب ولا يدري هل تقبل توبته، لكنه يرجو رحمة الله فيغلب جانب الرحمة، فإن يتقبل الله توبته بالنظر إلى إحسان الله وعفوه وجوده وكرمه فهذا رجاء محمود، بمعنى أن يرجو العبد من ربه أن يغفر ذنوبه بالتوبة، لا أن يكون مصرا على الذنب ثم يقول أنا أرجو أن يغفر الله لي. كيف يغفر الله لك وأنت مصر على الذنب؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الذين يرجون رحمة الله حقا وصفوا إيش؟ بالإيمان وبالهجرة وبالجهاد. أي لا بد أن يكون مؤمنا مهاجرا، ومن الهجرة أن يترك الإنسان المعاصي والذنوب، وأن يكون مجاهدا معنى يبذل طاقته ووسعه في طاعة الله تبارك وتعالى والتزام أمره. نعم قد يحصل التفريط لكنه يجاهد نفسه، فلو أذنب استغفر وتاب، ولو كرر الذنب استغفر وتاب، وهلم جرى أي يعقب الذنب بالتوبة والإنابة ولو تكرر منه الذنب. والآخر يعبد الله ويطيعه ويحاول التزام أمره وليس عنده ذنب يذكره ويستحضره ليتوب منه، لكنه يتوب من التقصير في الطاعات، فهذا يرجو أن يثيبه الله تبارك وتعالى. هذا هو الرجاء المحمود. وقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المقصرين من المحسنين. فلا بد من الإحسان حتى تكون رحمة الله قريبة منه. وأما من يتمادى تقول له صل صوم، قال الله غفور رحيم يا فلان كذا، الله غفور رحيم، أنا الحمد لله صليت وصمت وفعلت، كما يفعل بعض الناس اليوم كأنه يمن على الله عز وجل. تقول له قال الحمد لله صلي صايمين بخير، لو جاء إنسان يذكرهم بالله ويذكرهم بالجنة وقال الحمد لا تخوفنا حنا ناس صائمين، يعني كأنه ضمن أنه قد عمل العمل على وجهه وأنه قد كمل الأعمال الصالحة وفعل كل هذا الأمر، فهو خلاص يعني ما لا يطالب بشيء آخر. هذا من أعظم الغرور والعياذ بالله. وما أدراك أن الله تقبل منك. وذاك كان بعض السلف يخطب قال أيها الناس لما رأى رجاء لما رأى إيش غرورهم ورجاءهم قال أيها الناس هل جاءكم مخبر من الله يخبركم أن أعمالكم قد قبلت منكم؟ هل جاءكم مخبر من الله يخبركم أن ذنوبكم قد غفرت لكم؟ الإنسان في كل ما يعمل من خير وشر بين أمرين، إما عنده أعمال صالحة فهذه يرجو قبولها، وعنده ذنوب يرجو مغفرتها، والإنسان لا يدري هل تقبل أعماله الصالحة وهل تغفر ذنوبه أم لا. فإذا لم يكن آمنا من مغفرة الذنب ومن قبول العمل كيف يكون آمنا مطمئنا؟ وذلك لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء. الخوف يحمل الإنسان على ترك المعصية، والرجاء يحدوه ويشوقه في طاعة الله عز وجل ويحفزه للاستكثار منها. وأما أن يكون مغرورا يتمنى على الله، أنا الحمد لله الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم لمن؟ لمن تاب. وإني لغفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا فقط ثم اهتدى. غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم بعد التوبة اهتدى، أي التزم الطاعة والتوبة والإنابة. لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.